بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت السادس عشر من شهر شوال لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 30 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: 20 دينارا نصاب الذهب. تفضل دكتور عماد.
20 دينارا نصاب الذهب، أو 100 درهم ورق فاحسبي، أو منهما يصرف كل عشر، منها بدينار وأهل العصر قد حرروا مضروب كل الذهب، بمصرنا كالبندق والمغرب. 20 مع 3.5 ونصف 7 عشر ذا أو صنف، وورقنا بالكلب والريال. 20 و2.25 تالي، وهي 80 و5 مع 100 درهم مع 5 أثمان هي. يخرج ربع العشر في الصنفين.
يخرج
ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين.
طيب، بدأ يتكلم عن زكاة الذهب والفضة وما يمكن أن يكون في معناهما أو ما يمكن أن يقاس عليهما، ألا وهو ما يعرف بالعملات الورقية أو ما كان يسمى بالبنك نوت، اللي هي العملة الورقية التي كانت تصدرها البنوك التجارية أولا، ثم جاء المصرف المركزي وضبط هذا الإصدار، كان كما يقال الآن مثل عملة البيتكوين. البيتكوين الآن لها عدة جهات إصدار لكنها عالمية وليست محلية. الورق النقدي اللي هو العملات الورقية كان كل بنك في السابق يصدر ورقا باسمه هو، ثم جاء بعد ذلك البنك المركزي بوصفه سلطانا على السلطة النقدية والنظام النقدي، وله دور في صناعة هذه السياسة وتنفيذها ومن أجل تحصيل غاياتها، فمنها استقرار النقد، ولذلك احتكر الإصدار النقدي وجعله خاصا بالدولة فقط. أما الآن فنحن نرى بروز عملات جديدة وهي عملات البيتكوين، وربما نتطرق إلى شيء من الحديث عن البيتكوين بعد الانتهاء من الحديث عن الذهب والفضة والورق النقدي. الدينار ذهبي ويجمع على دنانير، ويجمع على دنانير، وهي كلمة فارسية معربة. والمعنى معرب أي أن الكلمة في الأصل ليست عربية، إنما صارت عربية بالاستعمال، فاستعمال العرب لها وإن كان لها أصل في غير العرب، إلا أن استعمال العرب لها جعلها عربية، فهي عربية بالاستعمال. فعليه لو وجد ما يقال إنه في القرآن ما ليس بعربي كسندس واستبرق ودباج، فنقول إن هذا معرب واستعمال العربي له جعله عربيا، ولذلك لا يتنافى مع قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن الدينار الذهبي هو قطعة من الذهب مضروبة، وهذه مقدرة بالمثاقيل، والدينار يرادف المثقال في عرف الفقهاء. مقدار الدينار الآن بالجرامات يساوي 4.25 جرامات، هذا مقدار الدينار الذهبي بوزن الجرامات. ونحن نعتد في الزكاة بالدينار الذهبي الخالص الذي هو عيار 24 قيراط. كل 20 دينار فيها نصاب، يعني النصاب الذهبي 20 دينارا، فيكون حاصل النصاب أن تضرب 20 دينار في 4.25 جرامات، فيخرج الناتج 85 جراما من الذهب. ف ثم تذهب إلى سعر الذهب الخالص في السوق فتجد أن سعره مثلا 20 دينارا أو 30 دينارا، فعشرون دينارا أو 30 دينارا مضروبة بال85 عندئذ يخرج نصاب العملة الورقية بالدنانير الأردنية. فإذا افترضنا الآن أنه 85 جرام اللي هو الذهب، ووجدنا سعر الذهب مثلا 24 دينار، فيكون الناتج من 85 ضرب اللي هو 24 ثم يذهب الناتج. لكن في الواقع تقريبا الآن سعر الذهب الخالص تقريبا يبلغ نحو من 29 دينارا، فتضرب 85 في 29 فيكون الناتج 2465 دينارا. نعم،
هذا بسعر الشراء،
هذا بما تشتريه أنت بسعره في السوق. الآن لو افترضنا أن امرأة عندها 1000 جرام من عيار 21، فلا بد أن نقدر الذهب الصافي في هذه القطعة الذهبية التي هي عيار 21، فنقوم بتخريج نسبة الذهب الخالص في هذه القطعة من الذهب عيار 21، فنقول 21 مقسومة على 24 فيكون الناتج 87.5 جرام ذهب خالص. إذا قلت هذا ذهب عيار 24، نقول لك أخرج على عيار 24، وهو أنه سعره في السوق بلغ 29 دينارا. الآن قلت لي هذه قطعة ذهبية وزنها 1000 جرام، وهذه القطعة ليست ذهبا خالصا بمعنى أنها 24 قيراطا، أقول لك افعل الآتي: لابد أن تستخرج نسبة الذهب الخالص، فتقسم 24 على 24 فيكون الناتج تقريبا من هذه القسمة 87.5. يعني لو بدأ نتكلم كالآتي: هذه قطعة الذهب عيار 21 جرام. الآن أنا 21 جرام هذه عيار 21 ذهب عيار 21، تمام. الآن عندي 1000 دينار، شو بحكي؟ هذا 1000 جرام، 1000 جرام عيار 21. هل 21 هذه القطعة عيار 21، هل هذه القطعة ذهبها خالص أم أن فيها شيء من الخلط؟
فيها
معادن أخرى. طيب الآن سأقول 21 تقسيم 24 هو الذهب الخالص عيار 24، فبتكون النتيجة معي 87 تساوي 87.5. إذا الذهب الخالص من 1000 بنسبة 87.5، يعني هاي ضرب 1000 بيكون معي 875 جرام ذهب خالص في 1000. إذا أنا أزكي ماذا؟ أزكي 875 جرام.
الآن فاصل قبل الثمانية هون
مش قضية. المهم أنا أريد أن أعرف إنه هذه 1000 جرام فيها ذهب خالص مقداره 875 جرام. طيب الباقي ليس ذهبا خالصا، لكن هذا الذي ليس ذهبا خالصا هل له حصة من الثمن؟
لا
حصة. يعني لو قلت أنت اشتريت هذه 1000
جرام ذهب 21 اشتريتها مثلا 25,000 دينار. النحاس والمعادن الأخرى مقدرة في سعر جرام ذهب 21 أم لا؟
نعم.
فإذا ضربت من البداية إنه 1,000 جرام ضرب سعر الذهب 21 تكون قد زكيت النحاس، والنحاس لا يزكى. إذا الذي يزكى هو الذهب الخالص. لابد أن تعرف ماذا يوجد من ذهب خالص هنا، ثم بعد ذلك تزكي، ثم بعد ذلك تزكي. أما قبل أن تعرف الذهب الخالص لا تستطيع أن تقول هذا الذهب قيمته في السوق على سبيل المثال كذا وكذا، نقول لك هذا لا يصح، لأنك تكون قد قدرت الصياغة من أهل العلم، لأن نقدر الصياغة والمصنعية الذي يسمى بالمصنعية. ليه؟ لأن الذهب زكاة أعيان، زكاة أعيان. طيب أيضا نقول لك زكيت النحاس، نحن لا نريد أن نزكي المصنعية ولا نريد أن نزكي النحاس. بناء عليه يجب في هذا الذهب أن نستخرج الذهب الخالص نقيا من النحاس، وأن نقدره بالوزن الخالص، وأن نقدره بالوزن الخالص خاليا من المصنعية خاليا من النحاس. لا عبرة بالصياغة، يعني لا أقدر كم القيمة التي يباع بها هذا الذهب، يعني لا أذهب إلى الصاغ وأحمل معه الذهب وأقول له بكم يساوي هذا، نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الزكاة على الوزن لا على القيمة. لماذا؟ لأن الذهب يزكى زكاة أعيان. كيف المواشي إذا بلغت نصابا تزكي زكاة أعيان؟ المواشي إذا بلغت نصابا تزكى زكاة أعيان. يعني عندك عندك على سبيل المثال 50 من الغنم، فتخرج واحدة، لكن هل تحسب القيمة؟ لا تحسب القيمة. فإذا ثبتت الزكاة في الأعيان فلا نتوجه إلى القيمة. فالزكاة في الماشية على الأعيان، والزكاة في الزرع على العين، والزكاة في الذهب والفضة على العين. فلا نذهب إلى زكاة العروض مع إمكان زكاة العين. إذن عندما آتي إلى مثلا قطعة من الذهب وزنها كيلوغرام 1,000 غرام عيار 21، لابد أن أستخرج قيمة الذهب الخالص. 21 مقسومة على 24 تخرج لنا نسبة الذهب الخالص، تخرج لنا نسبة الذهب الخالص. الآن نفترض الآن عندي 875 جرام ذهب خالص في قطعة ذهبية وزنها 1,000 غرام من عيار 21. الآن عندي 875 جراما ذهبيا، كم قيمة نصاب الذهب؟ 85. إذا عندي هنا 875، إذا فيها الزكاة، إذا فيها الزكاة. الآن نقول 875 جراما من الذهب الخالص موجودة في قطعة ذهبية وزنها 1,000 غرام من عيار 21 ذهب. إذن 875 هنا نضرب 875 تقريبا ذهب عيار 24 يساوي تقريبا 29 دينار أردني حسب الجرام الواحد. الجرام الواحد يساوي كم؟ تقريبا 29 دينار، فيكون الناتج 2,765 دينارا. هذا اللي هو الذهب الخالص. وبعد ذلك تقول إن هذا المبلغ مضروبا ب2.5% فيخرج الناتج وهو الزكاة، وهي 569 دينارا فاصلة 125.
125 قيمة زكاة حلي المرأة التي عندها كيلو من الذهب عيار 21. لو أردنا أن نفترض كيلو من الذهب عيار 18 على سبيل المثال، فإنك تقوم بقسمة 18 على 24 فتخرج النسبة اللي هي نسبة الذهب الخالص في قطعة ذهبية من وزنها كيلوغرام عيارها اللي هو 18 قيراط. واضح الكلام؟ إذن نأتي إلى القطع الذهبية. مثلا القطعة الذهبية هذه على سبيل المثال عيار 21، نخرج نسبة الذهب الخالص بقسمة 21 على 24. هذه قطعة عيار 18 نقسم 18 على 24. إذا دائما المقام عندنا 24 وهي نسبة الصافي من الذهب في هذه القطعة، وبعدها يعني نقوم بإخراج النسبة كما ذكرنا. إذن هذا بخصوص مقدار الدينار الذهبي. أما بالنسبة للدرهم الشرعي اللي هو الدرهم الفضي، اللي هو الدرهم الفضي، فالدرهم الفضي هو عبارة عن 2.975 يعني تقريبا 3 جرامات. 2.9 يعني تقريبا 3 جرامات. الآن الفضة اللي هي ضرب 200، إذا تنظر إلى جرام الفضة كم يساوي في السوق الفضة الخالصة؟ تقريبا 2.9 لجرام ضرب 200، فيكون عندنا نصاب الفضة تقريبا من 595 جراما. إذا نصاب الفضة يبلغ 595 جراما من الفضة. الآن تنظر إلى سعر الفضة، وفي الغالب بطبيعة الحال سيكون غرام الفضة يعني أقل ونصاب الفضة أقل من نصاب الذهب. موضوع علة الذهب الثمانية، غلبة الثمانية، هذا الذي سأتكلم عنه الآن في موضوع الثمانية ومطلق الثمانية أو غلبة الثمانية في الذهب والفضة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن الورق النقدي، ثم ننتقل إلى الحديث عن شيء من التصورات حول النقود الرقمية مثل البيتكوين وغيرها، هل تنطبق عليها أوصاف النقود أم لا، لأنها متفرعة عن أصل شرعي فيما يتعلق بالنقود. الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث والعالم يتداول ثمنين عملتين، الذهب وهي دنانير رومية، والفضة وهي دراهم فارسية ساسانية. أما الذهب فقد رسم عليه الصليب وصورة هرقل، أما الدراهم الفضية الساسانية فقد رسمت عليها نار المجوس، بمعنى أنها كانت تحمل عقائد دينية. إذن كانت دنانير المسلمين عليها شعار الصليب، ودراهمهم الفضية ساسانية عليهم شعار المجوس وهو النار. لم يكترثوا أبدا لهذه الأوصاف في موضوع ما تعلق بما عندهم من دنانير، وحتى لم تكن هناك أي محاولة من النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير هذه العملة أو تلك، لكن هو كان نظام نقدي دولي مسيطر مهيمن، والقضية لا تتعلق بالقدرة المادية بل هناك قدرة سياسية، فلا نستطيع أن نفسر هذا على أنه رضا من الصحابة بمحتوى هذه النقود كما صلوا
حول مكة وحولها الأصنام، فهذا لا يعد رضا منهم بذلك. إنما هذا التحطيم للصنم ليست القضية قضية فأس، وأن تخرج وتحطم الصنم بقدر ما هو نظام مهيمن ومنظومة مسيطرة، كذلك المنظومة الاقتصادية الدولية في ذلك الحين التي كانت من الذهب والفضة، والذهب دنانير الروم والفضة هي دنانير الفرس، وكل قد وضع عليها وسك عليها شعاره الديني. الآن السؤال، هل كانت الدنانير الذهبية متعبدا بها؟ لو قلنا إنه قد تعبد المسلمون بالذهب لقلنا إن المتعبد به يقتصر على ما ورد، ولو وصفنا أن التعبد كان بالدينار الذهبي عليه الصليب وهذا لا يصح أبدا، أو بالدينار بالدرهم الفضي الذي عليه شعار المجوس. نخلص من هذا إلى أن هذه الدنانير الذهبية التي عليها الصليب وذلك الدرهم الفضي الذي عليه شعار المجوس تعامل به الصحابة في الجهاد وفي مهور وفي الشراء والبيع وإخراج الزكاة، مما يعني أن التعامل بهذه الدنانير كان راجعا لوظيفتها الاقتصادية، وهي أنها أثمان الأشياء، والمسألة ليست بالتعبد بقدر ما هي متعلقة بالمعنى، وهو المعنى المستقر فيها وهو معنى الثمانين، وهو معنى إيه؟ الثمانين. فإذا قلنا إن المعنى هو الثمانية فعندئذ لسنا متعبدين بأن تكون دنانيرنا ذهبية ولا أن تكون دراهمنا فضية، بل إن التعبد متعلق بمعناها وبما تؤديه من وظيفة في التبادل. يعني لا يوجد دينار يتقي الله وهو مؤمن، ولا يوجد دينار آخر كافر، إنما تقول هذه عملات إسلامية أي سكت في بيئتها الإسلامية، وإلا فالدينار فهو شيء محايد، ممكن أن يشتري به المسلم العاصي خمرا، وممكن المسلم الطائع أن يزكي بدينار ذهبي مرسوم عليه تلك يعني الأوثان وما إلى ذلك، كما أن المسلم ممكن أن يشتري الخمر بالدينار الأردني والمؤمن يتصدق بدولار أمريكي. فالقضية أن هذه العملات من حيث وظيفتها الاقتصادية محايدة، شخصيتك تظهر في التعاملات، في التعاملات بهذه العملة وفيما تؤديه من وظائف. إذن نحن نقول بالنسبة لما يتعلق بالدنانير الذهبية أو الفضية لا يتعلق التعبد بذاتها، إنما ربطت الشريعة الأحكام فيها بوصفها أثمانا، بوصفها أثمانا، لا بعلة إنها ذهبية أو بعلة إنها فضية. إذن أناطت الشريعة بها أحكامها من حيث إنها أثمان، لا أن تتعبد الله بهذا الذهب. إذن المسألة راجعة للعرض. الآن ما تعلق بهذا العرف الشرعي لاحظه الفقهاء، فنجد أن عمر رضي الله تعالى عنه قد هم أن يجعل من جلود البعير نقودا. إذن هو متصور أن النقد لا يختص بالذهب، لكن قيل له إذن لا ظهر يا أمير المؤمنين، سيذبح الناس الجمال ليأخذوا جلودها ويتعاملوا بها. إذن لما نظر عمر هذه النظرة إنما هو ملاحظ ملاحظة قوية، أننا لسنا متعبدين بهذه الدنانير من حيث العين التي صنعت منها، إنما نحن متعبدون بالوظيفة الاقتصادية التي تؤديها هذه العملة. وعليه يلاحظ أن العلة لا تتعلق بالذات إنما تتعلق بالوصف، لذلك نحن في كلامنا عن العلل لا نتكلم إن العلة هي ذات، إنما هي وصف. لذلك علة التعامل ليست الذهب، وعلة الإباحة ليست هي الذهب، إنما الوصف الذي يؤديه الذهب، وهذا تعليل بالوصف، وأن العلة وصف وليست عينا. وعليه نقول إن التعامل بالذهب إنما تعومل به وربطت به الأحكام الشرعية بوصفه ثمنا، لا من حيث ذاته أنه مصنوع من الذهب أو مصنوع من الفضة، فلسنا متعبدين بنوع المادة التي نصنع منها النقود، بل نحن متعبدون بكيفية التعامل بهذه النقود، والذين يكنزون الذهب والفضة. إذن تكلم عن الذين يكنزون، تكلم عن إنفاق الذهب والفضة، تكلم عن موضوع المبادلة والصرف الذهب والفضة، إقراض الذهب والفضة، ولم ينط الحكم بالعين، بل أناط الحكم بأوصافها أثمانا وقيما للمتلفات وللادخار، وهي وسيلة تبادل. بيع الجمعة بالدراهم في موضوع بيع الجريد، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري به جنيما، ثم اشتري به جنيما. إذن نخلص إلى أننا عندما نتكلم عن الذهب والفضة بوصفهما نقودا، يختلف عن الذهب والفضة بوصفها قطعة ذهبية، واضح؟ يختلف عن الذهب والفضة بوصفه عقدة وزينة ومصنعية وما إلى ذلك، أو بوصفه معدنا في الأرض. إذن نحن في هذا المجال نحن نتحدث عن ذهب وفضة بوصفها أثمانا للأشياء، بوصفها السكة التي تمر عليها السلع في التبادل. لا نتكلم عن ذهب وفضة في رقبة المرأة أو في يد الرجل، أو أنها قطع ذهبية في مخزون البنك المركزي بأوزان معينة. نحن نتكلم عن الذهب والفضة الآن بوصفها عملة، لأننا سنتكلم الآن على العملات وقياس العملات الورقية عليها. طيب، بعضهم يقول نريد أن نوفر استقرارا نقديا، هذه الأوراق النقدية متذبذبة وفي كثيرة الحركة وما إلى ذلك، نحن نريد أن نضبط هذا الأمر فنجعل التعامل بالذهب. أولا، الرصيد الذهبي ليس عند المسلمين، إما في روسيا أو في جنوب إفريقيا، وعليه لو أننا أردنا أن نوفر نقودا ذهبية لمبادلات النفط فقط، فإن ذهب الدنيا لا يتسع ولا يكفي. فموضوع طرح إنه الذهب بديلا عن العملة الورقية في المبادلات لن يكون في صالحنا نحن المسلمين، لأننا لسنا من مستودعات الذهب في العالم. عندنا مستودعات النفط، عندنا مستودعات المعادن الأخرى، لكن الذهب ليس من الرصيد الاستراتيجي عندنا. أكيد موجود مثل السودان أو بعض الدول العربية، لكنه ليس رصيدا عالميا، بالإضافة إلى صعوبة الحمل والنقل وما إلى ذلك والمبادلات. أنت لا تشتري حزمة مثلا خضار بسيطة بقطعة ذهبية أو بقطعة فضية، إذا لابد أن تلجأ إلى النقد اللي هو البسيط، مثل ما لجأ المسلمون إلى موضوع الفلوس. إذا تقرر لنا أن الذهب بوصفه ثمن، فإن غلبة الثمانية بمعنى غلب عليه أن يقوم بدور الثمن هو علة فيه جعلته مناطا للتبادل، فالعلة في نوط الأحكام به أنه قد غلبت عليه الثمانية. إذا العلة إيه؟ الثمانية. الوصف الأساس هو إيه؟ الثمانية. فإذا قلنا إن العلة هي الثمانية وليست متعلقة بعين المادة التي صنع منها هذا المال اللي هو الذهب، وليس عين الفضة، فمعنى ذلك حيث وجدت الثمانية
فإن أحكام الشريعة فيما يتعلق بالنقود توجد فيما أصبح ثمنا. فغلبة الثمنية وهو القول المشهور عند المالكية علة موجودة في الأوراق النقدية، موجودة في الأوراق النقدية وهي غلبة الثمنية. فأصبح الناس يتبادلون السلع بهذه الأوراق، فأصبحت وسيلة التبادل الأساسية. فالناس لا يتبادلون بالمقايضة ولا يتبادلون بالذهب والفضة، إنما يتبادلون بهذه الأوراق النقدية. أضف إلى أن هذه الدنانير الورقية يتوفر فيها الوظيفة الثانية من وظائف النقود، وهي قياس القيم. قياس القيم، يعني تقول بكم هذه العمارة؟ أقول لك ب100,000 دينار. تقول بكم هذه السيارة؟ أقول لك ب10,000 دينار. طيب بكم هذه السيارة؟ أقول لك بكيلو من الذهب. فلا تستطيع أن تتصور القيمة حتى تفتح الآلة الحاسبة وتبدأ بالحسابات لتقدر قيمة هذه السيارة بالأوراق النقدية. إذن الأوراق النقدية أصبحت قيما للمتلفات، أصبحت أثمانا للأشياء، أصبحت وسيلة للمدفوعات الآجل. أبيعك سيارتي حالا وتسددني ثمنها في الآجل، إذن هي أصبحت لتسوية المدفوعات. إذن الوظائف والادخار أيضا، أنت تدخل في البنك وتضع في الحساب. إذن انطبقت على الأوراق النقدية ما ينطبق على الذهب والفضة في وظائفها الاقتصادية، تلك الوظائف التي جعلت الذهب هو الثمن. فما جعل الذهب ثمنا هو الذي جعل الأوراق النقدية أثمنا، وعليه فإننا نثبت للأوراق النقدية ما ثبت للذهب من الأحكام، من حيث أحكام الصرف والربا والزكاة. من حيث أحكام الصرف، فلا يجوز دينار بدولار إلى أجل، الربا الإقراض بزائد، هذا الثمن وهذا ثمن بزيادة يقع فيها الربا، سواء كان ربا البيوع أم ربا النسيئة. ويقع فيها أيضا وجوب زكاة الشرع، فيجب أن تزكى. إذن لماذا؟ لأنها أصبحت أثمانا، لأنها أصبحت أثمانا. طيب افترض أنني قلت لك هذه الأوراق لا يوجد فيها قيمة سلعية، بمعنى الذهب له قيمة كسلعة وله قيمة كنقد، لكن هذه الأوراق كورقة ال50 دينارا لا يوجد فيها قيمة سلعية، يعني يمكن في ليلة واحدة تساوي صفرا. أقول لك هل اشترط الشريعة أن يكون لهذا الوسيط للتبادل وهو الأثمان أن تكون له قيمة سلعية، أم اشترطت توفر ثمنية؟ توفر صفة. هل توفرت فيها صفة الثمنية؟ نعم توفرت فيها صفة الثمنية. إذن لم تشترط الشريعة أن يكون للأثمان قيمة سلعية، لم تشترط الشريعة هذا. بناء على ذلك نقول إن الأوراق النقدية وإن كانت ليست هي في نفسها الثروة، نحن نسلم بذلك أن الأوراق النقدية ليست هي في ذاتها الثروة، إنما هي وسيلة لتبادل الثروة، وهي حق لك فيما تساويه من ثروة. كل هذا أيضا أوصاف طردية لا يتخلف الحكم إذا تخلف في وصف كونها سلعة أم لا، أنها ثروة أم لا. إن الوصف اللائق هو الثمنية، وإن لم تكن تحمل في ذاتها قيمة سلعية تحقق فيها وصف الثمنية، لذلك وجبت فيها الزكاة. لكن لو قلت لك إن هذه الأوراق عروض، طب فإذا كان الإنسان ما تاجر بها ووضعها في بيته إذن لا زكاة فيها. طب عنده 1,000,000 دينار لا زكاة فيها، إذن الأثمان بوصفها عروض لا زكاة فيها. وإذا قال لي عروض التجارة لا زكاة فيها أيضا، لأنه لم يجد دليل خاص في هذه العروض. نقول لا، هنا سنبدأ بسبب انعدام تعليل الأحكام بهدم الشريعة. إذن ما الذي جعلنا نعتبر النقود الورقية اليوم والعملات الورقية، ما الذي جعلنا نعتبرها نقودا ونفرض فيها الزكاة ونفرض فيها أحكام الشريعة بما يتعلق بالصرف والربا؟ نقول إنها العلة. فماذا لو أننا أنكرنا العلة؟ ماذا يحدث؟ لا توجد زكاة في كل هذه الملايين وهذه المليارات، لا زكاة فيها. لماذا؟ لأننا هدمنا علة الحكم. ما الذي جعلنا نعدي أحكام الذهب في الصرف والزكاة والبيوع إلى الأوراق النقدية؟ ما الذي دفعنا إلى ذلك غير العلة؟ فإذا هدمت العلة هدمت الشريعة. والعلة معترك الأقران في الفقه والأصول في استنباطها وفي مسالك الوصول إليها. فلذلك اتخذ المجمع الفقهي أن هذه العملات هي أثمان بنفسها، وينطبق عليها ما ينطبق على الذهب والفضة من حيث الصرف والربا والزكاة. لماذا؟ لأن هذه معللة بغلبة الثمنية، والعلة عند المالكية غلبت الثمنية وليس مطلق الثمنية، فهي أثمان غالبة وعليه تجب الزكاة فيها. الآن فيما يتعلق بالنقود الرقمية المحوسبة، يعني أنت لست أمام شيء ملموس، أنت أمام برمجيات تقول لك عندك من النقود الرقمية كذا وكذا وتساوي في السوق كذا وكذا، وأصبح هناك أسواق معاملات موجودة في الأسواق ليتبادل أسواق النقود، عندنا أسواق النقود، عندنا أسواق السلع، عندنا أسواق الأوراق المالية، أصبحت تتداول ولها قيمة في بعض البلدان، وبعض البلدان أذن بالتعامل بها، ولكن الأردن ما زال يمنع التعامل بها لما فيها من مخاطر. نقول نحن على القياس إن توافر في النقد الرقمي من شروط توافرت في العملة الورقية سنقول في النقد الرقمي ما قلناه في العملة الورقية، ولكن هذا يعترضه أشياء. أولا، النقد الورقي فيه ثقة وفيه مادة ملموسة وفيه حماية وفيها ضمان من قبل جهة مصدرة وهي المصرف المركزي، وهي أصبحت نقود ملزمة قانونا بموجب إلزام القانون. لكن النقود الرقمية تفتقر إلى ذلك لأنها في الغالب هي إصدارات من شركات، وهذه الإصدارات لا يوجد عليها أي ضمان في القانون، لا يوجد لها أي حماية حسية. يمكن أن تذهب هذه الثروة هباء وبالتالي تفقد دورها كوسيلة ادخار لعمضتها إلى هذا التلف. كذلك حتى الآن تتذبذب قيمتها بشكل كبير جدا وتتراوح بين الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر في وظيفتها على أنها مقياس للقيمة. فإذا نظرنا إلى وظائف النقود من حيث المقياس ومن حيث الادخار ومن حيث إنها وسيط للتبادل وما إلى ذلك من هذه الوظائف، سنجد أن النقود الرقمية ما زالت في طور بسيط جدا لا تصلح لأن ينطبق عليها اللي هو زكاة الأوراق النقدية. لذلك حتى الآن لا تعتمد هذه على أنها نقود وأنها تتوافر فيها غلبة الثمنية، فلا تتوافر فيها غلبة الثمنية، لذلك ستبقى في طور ابتدائي، ومن هنا سنبقى مع أقيستنا ومع أصولنا، ويعني هذه الأقيسة هي التي تهدينا في أحكامنا المعاصرة. إذن لا تعتقد أن ربط التعاملات فقط بالذهب والفضة أنه سيحفظ الاستقرار، بالعكس إذا تابعت أسعار الذهب والفضة وتابعت أسعار النقود ستجد أن أسعار النقود مستقرة أكثر من أسعار الذهب والفضة والنفط وما إلى ذلك، لأن الدول تحرص كل الحرص على ضبط استقرار النقد
لأن الاختلال في استقرار النقد سيؤدي إلى نتائج كارثية على السوق، سيؤدي الناس إلى أن يذهبوا إلى السلع وادخار السلع ثم يلقوا بما بأيديهم من أوراق نقدية، وعليه ستتوقف عجلة النمو الاقتصادي إذا تخلى الناس عن النقود الورقية. إذن هنا ذكر مجموعة من الأوصاف أو الأنواع في الدنانير الذهبية والفضية، قال 20 دينارا نصاب الذهب كما ذكرنا، أو 100 درهم ورق فحسبي، قال أو منهما يصرف كل 10، يعني أحدهم عنده 100 درهم و10 دنانير، لكن 100 درهم تساوي 10 دنانير بالصرف، تصرف هذه بهذه، هل نقول لم يملك نصابا لأنه ملك هنا 10 من دنانير الذهب وملك 100 من دراهم الفضة، أم نجمع الذهب مع الفضة لتحقيق النصاب؟ فمن ملك 10 دنانير ذهبية و100 درهم فضي و100 درهم فضي تساوي صرفا الدنانير الذهبية، نقول له قد وجبت عليك الزكاة، قد وجبت عليك الزكاة، وإن لم يكن يعني إن لم تكن دنانير الذهب تشكل بنفسها نصابا، حتى وإن لم تشكل نصابا فعندئذ فيجب أن تخرج الزكاة. إذا توافر لك 10 دنانير و100 درهم، أو توافر لك 5 دنانير و150 درهما، إذا أصبح مجموع الذهب مع الفضة شكل نصابا، فعندئذ نقول أخرج الزكاة إذا اجتمع نصاب لك من جمع الدنانير والذهب. إذا الذي قاله هنا في قوله وأهل العصر، وهو أحد أئمة مصر، قام سنة 56 و200 و1000 بتحرير قيمة الجنيه المصري اللي هو الجديد أو العملات الجديدة بمقادير الذهب والفضة، ثم ذكر هنا البندق والكلب وإلى غير ذلك من هذه الأصناف كالمغربي، ذهب يقدر مقدار كل منها من حيث كونه نصاب وذكر رقما، لكن هذه لم تعد موجودة، والحق أنك عندما تجمع هنا المقادير تجمع الذهب للفضة وتجعلهما شيئا واحدا وتقيس النصاب على المجموع، الذهب أصبح بهذه العناوين التي تتعامل بها. إذا نرجع هنا إلى تقدير نصاب الأوراق النقدية، نصاب الأوراق النقدية كما قلنا الآن عندنا النصاب هو 85 غراما من الذهب، وجرت الأمة على العمل بالذهب، ضرب مضروبة في 29 دينارا، عندئذ اللي هو نصاب اللي هو عندي نصاب الذهب 85، وسعر الذهب الخالص 24 قيراط مثلا 29 الآن، يعني أخذنا هذا الرقم حسب يعني تواريخ حديثة وقريبة، عندئذ يخرج لدينا النصاب الذي إذا تحقق مع حد الكفاية وكان خاليا من مانع الدين، فعندئذ تجب الزكاة فيه. هذا بالنسبة للناتج، فيضرب منه ربع العشر. إذا النصاب 85، فالزكاة فيها في ربع عشرها، في ربع عشرها، والربع والعشر هو يساوي تقريبا، هو يساوي تحديدا 2.5%. يشترط لزكاة النقد أن يمر عليه الحول، وأن يتحقق فيه النصاب وأن ينتفي الدين، وهذا معنى قوله
وانتفاء الدين، بمعنى لو كان معك 10,000 دينار أردني وعليك 15,000 دينار ولا يوجد لديك ممتلكات أخرى، لا زكاة عليه. شرط لا يوجد إنه ممتلكات أخرى، يعني الآن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل سنأتي، لأنه يحتاج إلى شيء من الطول، وهو أن الدين مانع من موانع الزكاة، لكن إن وجد ما يضع الدين في مقابله، بمعنى هنا على أساس يعني تطرقنا إلى الفكرة أشرحها في هذا المثال، عليه 15,000 دينار وله 10,000 ولا يوجد عنده ما يضعه مقابل هذا الدين، فيكون المال الذي يملكه مستغرقا بالدين 15,000 دينار مستغرقا. الآن نفترض أنه أنا علي 15,000 دينار ومعي 10,000 وعندي شقة مملوكة لي قيمتها 100,000، نقول ضع 15,000 دينار مقابل الشقة المقتناة، تكون 10,000 الأخرى قد سلمت من الدين. إذن وضعنا الدين في مقابلة مال آخر عندك كأرض أو سيارة أو شقة أو عمارة أو بيت، فوضعنا هذا الدين مقابل هذه العقارات، فعندئذ أصبحت 10,000 سليمة من الدين، لأنك يمكن أن تسدد دينك من ذلك المال فتسلم النقود من هذا المانع، فعندئذ يخرج الزكاة ولا يكون مانعا من موانع الزكاة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.